أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عن حياة آية الله البافقي. هذا العابد الزاهد الذي كان يحمل هم الإسلام والمسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باستمرار، حفظت لنا سيرته مناظرات أو بعض المناظرات مع البهائيين. البهائيون فرقة مارقة من الدين، ينكرون وجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهم حركة مشبوهة. أكثر البهائيين متواجدون في إيران، وبعضهم هنا في لبنان في مشغرة. مؤسس الحركة البهائية شخص يدعى محمد بهاء، مدفون في عكا. الحركة البهائية كتاب يعتبرونه بديلا عن القرآن الكريم باسم الإيقان، وقد دارت معارك كلامية ومناظرات بينهم وبين المؤمنين في إيران قبل انتصار ثورة الإسلام، وقد تغير وضعهم جذريا بطبيعة الحال بعد انتصار الثورة الإسلامية. قبل الانتصار كانوا هم يحكمون إيران، كان أمير عباس هويدة بهائيا، وكان الكفر والقوى الاستعمارية تدعم هذه الحركة المنحرفة الخارجة عن الدين بكل ثقلها لكي يمكنهم عن هذا الطريق القضاء على الإسلام في إيران. هناك مؤلفات كثيرة باللغة الفارسية في نقض عقائد البهائيين. البهائية هي كالوهابية حركة باسم الإسلام ولكنها مرتبطة بالمستعمرين. الهدف من وجودها أن تنتشر فينتشر تحريف الإسلام. مثلا الوهابيون تحت ستار التوحيد يقضون على جميع آثار الإسلام في الحجاز، المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البيت الذي سكنه أول قدومه إلى المدينة المنورة. كثير من بيوت أهل البيت عليهم السلام في محلة تعرف بمحلة سادات بني هاشم، كان فيها بيت الإمام الحسن، بيت الإمام الصادق، بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه البيوت كلها هدمت، كذلك بيت عبد الله بن العباس، هدمت هذه البيوت جميعا، وكانت قريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تولى الإشراف على قيام الحركة الوهابية الإنجليز، ويبدو أن نفس الإنجليز نفس الجهة هي التي خططت لوجود الحركة البهائية. الهدف إذن محاربة الإسلام باسم الإسلام. البهائيون في إيران والوهابية في الحجاز وأتاتورك في تركيا والنظام الملكي في مصر وفي كل مكان من بلاد المسلمين نجد عميلا، إما شخص عميل أو حركة
عميلة الهدف منها القضاء على الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. آية الله البافقي في يوم من الأيام كان ذاهبا إلى بعض المزارات خارج مدينة ري، فرأى في الطريق شخصا بهائيا. البهائيون هم يأتون ويعرضون أنفسهم على أساس أنهم بهائيين ويناقشون. جاء هذا البهائي إلى آية الله البافقي وأراد أن يتكلم معه حول البهائية، رد عليه الشيخ، فرأى هذا البهائي أنه لا يستطيع أن يناقش آية الله البافقي. قال له: إن لنا مبلغا بهائيا، نحن عندنا شيخ بهائي شيخنا، فإذا استطعت إقناعه تركت أنا البهائية ودخلت الإسلام. وفي اليوم التالي جاء هذا البهائي مع شيخه إلى منزل الشيخ البافقي وبدأت المناظرة بينهما. أراد هذا الشيخ البهائي المبلغ البهائي أن يقرأ بعض الآيات المتشابهة والروايات التي سرقها بعض البهائيين وأوردوها في بعض كتبهم. هناك كتاب باللغة الفارسية يرد على البهائيين، اسم الكتاب إذا أردنا أن نترجمه إلى العربية، طبعا هو باللغة الفارسية، ترجمة اسمه أمسك اللص، يعني أمسك الحرامي، من هو الحرامي البهائيين عندهم سرقات، هذه الفكرة سارقينها من المكان الفلاني، الفكرة الثانية أخذوها من المكان الفلاني، يحدد سرقاتهم. قال له آية الله البافقي: لا حاجة لأن نتناظر بالطرق العلمية، خلينا نحكي حكي درويش. لا، أنت بدك تحكي علم، شايف هذا مش قد حملة النقاش العلمي، خلينا نحكي حكي درويش على الأدمية. قال: لا بأس. قال له الشيخ البافقي: هل خلق الله الناس كاملين من حيث السعادة الناقصين؟ الإنسان لما بيخلق كامل يعني واصل إلى أعلى درجات الكمال، أم يخلق فيه استعداد وقابلية للكمال، يستطيع أن يصل إلى أعلى مدارج الكمال ولكنه يكون ناقصا، ولا بد أن تنمو مداركه تدريجيا، يكتمل شيئا فشيئا. سؤال: إذا الإنسان بيخلق مكتمل ولا ناقص؟ قال له: لا، ناقص. قال له: طيب، وهل الناس بحاجة إلى الكمال أم ما في حاجة للكمال؟ بظلوا مثل ما هن ناقصين ويذهبون من هذه الدنيا ناقصين. قال البهائي: كلا، إنهم بحاجة إلى الكمال. قال الشيخ البافقي: وهل الناس يعرفون طريق الكمال أم لا بد أن يأتي أحد ويدلهم على طريق الكمال؟ قال البهائي: الناس لا يعرفون طريق الكمال ولا بد أن يأتي أحد ويدلهم على طريق الكمال. قال الشيخ البافقي: ومن هم المكملون اللي بيكملوا الناس ويدلوهم على طريق الكمال؟ من هني؟ قال البهائي: الأنبياء. قال: وبعد الأنبياء؟ قال: خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. قال الشيخ: وهل انتهت حاجة الناس بعد الرسول إلى المكمل الذي يدلهم على طريق الكمال أم لا؟ قال: لا. طبعا هنا شو بيعتقدوا البهائيين؟ أنه وكأن الرسالة انتهت، فجاء دور البهائيين وهم الذين يتولون شرح الأحكام والطرق للناس. قال: ثمن المكمل بعد الرسول. عم بيقول له الشيخ البافقي: مين بيكمل الناس وبيدلهم على الطريق الصحيح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أمير المؤمنين. قال له: بعد أمير المؤمنين؟ صار يعد الأئمة واحدا واحدا إلى أن وصل إلى الإمام العسكري عليه السلام. طبعا في بالنسبة للإمام العسكري هن ما بيعتقدوا أنه عنده ولد، ما بيعتقدوا بوجود الإمام المنتظر. ومن طريف ما يقال هنا في نوع من العنب بإيران اسمه عسكري، عنب ما في حب، فربما يذكر هذا عندهم كدليل أنه ما دام العنب العسكري ما في بذر ما في حب فالإمام العسكري ما عنده ولد. طبعا شو خص هذا بهذا؟ يعني إذا العنب ما في بذر معناها الإمام العسكري ما عنده ولد. قال له: وبعد الإمام العسكري هل انتفت حاجة الناس إلى المكمل أم ما تزال الحاجة قائمة؟ قال: لا، الحاجة قائمة. قال: فمن المكمل بعد الإمام العسكري؟ قال: القرآن. قال: القرآن هو مكمل. قال له الشيخ البافقي: إذا كان القرآن هو بيكمل الناس لحاله ما في حاجة للعكرة، فالقرآن موجود منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان بالإمكان إذا القرآن هو لحاله بكفي أن جبرائيل عليه السلام بنزل القرآن بحطه بمطرحه وبيقول لهم: أيها الناس، القرآن موجود في المكان الفلاني، فعليكم أن تأخذوا هذا القرآن وتعملوا به. القرآن وحده لا يكفي، ولا بد أن يكون هناك من يشرح أحكام القرآن. ثم إذا كان القرآن أيها البهائي هو المكمل، فما هي الحاجة لمجيء البهائيين؟ محمد علي بهاء شو الحاجة له؟ أنتوا عم تقولوا البهائي دين والبشرية بحاجة إلى هذا الدين، فإذا كان القرآن هو المكمل، أولا القرآن مش مكمل لأنه كان موجود منذ زمن الرسول، إذن شو الحاجة لرسول الله؟ في حاجة حتما. وكان الموجود، كان القرآن موجودا وما يزال منذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن. ولو فرضنا أن القرآن هو المكمل فالحاجة إلى البهائية تنتفي. عندئذ هذا البهائي أدرك أنه طرح أمرا خاطئا، قال: القرآن ليس مكملا، بل المكمل بعد الإمام العسكري هم العلماء، أن العلماء هن اللي بيدلوا الناس على طريق الكمال. بيقول له الشيخ البافق: إذا بتلاحظ الرسائل العملية للعلماء، بتشوف بالرسالة مثلا هذا الحكم هكذا على الأحوط، أو ترى في الرسالة الأظهر كذا أو الأقوى. كلمة الأحوط والأظهر والأقوى تدل أن المجتهد لا يعرف الحكم 100%، وإنما يحتمل أن يكون الحكم هكذا. إذن هو ليس متأكدا من الحكم. المكمل الذي ينبغي أن يدل الناس على طريق الكمال يجب أن يكون عالما، لا يجهل حتى في مورد واحد. هلا العلماء بكونوا هن نواب للمكمل شيء آخر، لكن إنه هن بقطع النظر عن المعصومين يمكنهم أن يدلوا الناس على الطريق السوي، هذا شيء مش ممكن. العالم ماذا يفعل؟ ينقل للناس ما يفهمه من الإسلام، من القرآن ومن نصوص أهل البيت عليهم السلام. فالعالم هو ليس مكملا، وإنما هو العالم الفقيه المجتهد نائب للمكمل، نائب للمعصوم. يقول له العلماء: يعترفون بل يصرخون في رسائلهم العملية معترفين بعجزهم وعدم فهمهم، لأنهم إما أن يقولوا على الأحوط ومعناها لم أفهم الحكم جيدا، أو يقولوا على الأقوى وهو قريب مما تقدم، أو يقولوا فيه تأمل ومعناه عدم معرفة حقيقة الأمر، وباللغة العلمية معناه عدم الفهم، أو يقولوا بصراحة ارجعوا إلى غيرنا ومعناه لا أعلم فاسأل غيري. وإذا كان العلماء هم المكملين فهم موجودون قبل الآن والآن وفيما بعد فما هي الحاجة للبهائية ولمحمد بهاء؟ فبهت الذي كفر، أطرق مدة ثم قال للشيخ البافقي: تفضل أنت ودلني على المكمل. قال له: المكمل هو صاحب الجلالة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. غير هذه المناظرة للشيخ البافقي مناظرات مع علماء السنة للأسف وردت إشارة لها ولم ترد نفس المناظرات. ذات يوم كان الشيخ البافقي في شهر ربيع، في الفترة التي كان منفيا فيها في شهر ربيع، جاءه رئيس الشرطة قال له: شيخنا، أنا جئت مكلفا من قبل الحكومة أن أرى إذا كانت لك حاجة، أي حاجة تريدها فأنا مستعد لقضائها. طبعا آية الله البافقي من ناحية هو يؤمن كما ينبغي أن يعتقد كل مسلم ويؤمن بأن الإنسان لا يصح له أن يقول أنا أقضي لك حوائجك دون أن يقول بإذن الله أو إن شاء الله. واحدنا لازم يتعود ما يقول أنا بدي أسوي هالشغلة دون إن شاء الله أو بإذن الله، إذا الله بريد أنه أنا بدي أسوي هيك مرة على مرة سنة على سنة، بتعود الإنسان يتصرف مثل الملحدين، بينسى أنه ما بيقدر يسوي شيء. فائدة إن شاء الله وإذا أراد الله أنه ظلها تزرع بنفس الإنسان الاعتقاد بالتوحيد والاعتراف بالعجز، أنه نحن لحالنا ما بنقدر نسوي شيء. الإنسان اللي ما بيقدر يمنع عن نفسه أدنى مرض هو ما عنده مقدرة. الإنسان المسلم الذي يعتقد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه لا حول ولا قوة له. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ماذا قال له الشيخ البافقي؟ من ناحية عم بيشوف إذا عم يحكي حكي إنه أنا بقضي لك الحاجة اللي بدي إياها، طبعا هن شو بصيروا هو الأعوان الظلمة، التوحيد مش موجود بذهنهم. من ناحية ثانية أصلا الشيخ البافقي إن أعداؤه هول وأعداء الله وأعداء المسلمين بيحتقرهم، شو بيجاوبوا؟ تقول الرواية: فتغير وجه آية الله البافقي واضطرب وقال له: ومن أنت حتى تدعي قضاء جميع حوائجي؟ مين أنت بلا زغرق؟ قال: أنا رئيس الشرطة. قال: أنا أريد الآن أن تأتيني في وسط هذا السماء. قال له: شايف السماء كيف صافي؟ صافي صافي. قال له: إيه؟ قال له: بنصف السماء بدك جيب لي غيمي هلأ، إذا أنت بتقدر تقضي لي كل حوائجي جيب لي شيء غيمي هلأ بنصف السماء. أريد الآن أن تأتيني في وسط هذه السماء الصافية بغيمة وتنزل منها المطر لتهتز الأرض وتخضر. قال: لا أستطيع ذلك. قال: ورؤساؤك هل يستطيعون؟ اللي بعثك بيقدر؟ قال له: لا. قال له: واللي فوق منه؟ قال له: لا. واللي فوق منه؟ لا. قال له: شاهك ملكك بيقدر يعمل هيك؟ قال: لا. قال: لا يستطيعون. قال: آية الله البافقي، أنت اعترفت بعجزك وقصورك وكذلك عجز رؤسائك إلى السلطان، إلى سلطانك، اعترفت بقصورهم وكونهم سائلين ومستعصين. انت عم تعترف انه كلكم ما تقدروا تسووا شيء، وكل الامور اللي بتجيكم توصلكم مش منكم، انتم شحاذين على بابه الكريم. وبدك انا اترك الطلب من الله واطلب من شحاذ انه يقضي لي حوائجي؟ انت اعترفت بعجزك وقصورك وكذلك عجز رؤسائك إلى سلطانك. اعترفت بقصورهم وعجزهم وكونهم سائلين ومستعطين، وتريدني أن أسألك أيها السائل العاجز، وأسأل من هو فوقك الشحاذ الكبير أي شاهك، تريدني أن أترك السؤال من الله عز وجل وأسألكم أنتم قضاء حوائجي؟ قم ومتقلع من هون وما تحكي هالحكيات هول بالمرة، قم ولا تتكلم بعد بمثل هذا الكلام. فخرج رئيس الشرطة يجر أذيال الخيبة. يعلق مؤلف الكتاب الذي أنقل منه ترجمة آيات الله البافقي، فيذكر هنا قطعة من دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه: اللهم ألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون. مسألة التوحيد، أن يكون الإنسان موحدا، مسألة مش عادية، إنه حقيقة دائما يكون متذكر بعمق وبدقة أنه ما بنا من نعمة فمنك يا الله، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا بشطارتنا بقدراتنا، لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهل قدراتنا منا؟ كلها إعارة لنا، هي معنا لفترة من الزمن وتتركنا ونتركها. الشيخ البافقي رضوان الله عليه كان موحدا صافيا، كما سيأتي من أمور ثانية تأتي إن شاء الله معنا في هذا الدرس. كان يعيش معنى التوحيد بدقة، دائما لا يغيب عن باله أن الذي تطلب الأمور منه هو الله تعالى. في أحلك الظروف وفي السراء، في أفضل الظروف، كان على وتيرة واحدة مع رئيس الشرطة، إذا قال له ما يشعر بخلاف التوحيد يتكلم بما يدل على أنه يعيش حقيقة التوحيد، ومع أكبر العلماء إذا سمع منه كلمة يتنافى ظاهرها مع التوحيد كذلك لا يسكت ويوضح له الحقيقة. كان آية الله البافقي رضوان الله عليه جمع في شخصيته في صفاته الأضداد على نمط أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن على المزغر، جمعت في صفاتك الأضداد ولذا عزت لك الأنداد. قال أحد علماء قم لجمع من أهل طهران، قال لهم إن آية الله البافقي فيه عيب واحد، هو من جميع الجهات كامل ولكن فيه عيبا واحدا. شو هو العيب؟ لما سألوه شو نقصه، شو العيب الموجود فيه، قال عيبه أنه لا نظير له، أنه في واحد مثل آية الله البافقي، هو آية الله البافقي، ما في واحد تاني بيشبهه، عيبه أنه لا نظير له. لأن هذا الرجل العظيم الذي كان في مجال التحدي والإصرار نموذجا فريدا، ما بيتراجع، بالسجن عند الشاه الطاغية وليس مستعدا أن يجامل حتى بمقدار أنه يأكل لقمة من أكل الشاه، لأنه هاللقمة حرام، مش مستعد يأكل لقمة حرام، يضرب عن الطعام إلى أن يبلغ إلى حد الهلاك، فيفتح الله له باب الفرج، وأحد الشرطة كما تقدم يشتري له من أموال الشيخ البافقي، مش من أموال الشرطي، يشتري له بعض الطعام. في الإصرار هو بلغ هذا المستوى، وفي التواضع بلغ المستوى الذي ذكرته لكم، أن شخصا أمره آية الله البافقي بالمعروف ونهاه عن منكر حلق اللحية، ضرب الشيخ فأدار الشيخ خده الآخر وقال اضربني مرة ثانية بشرط أن لا تحلق لحيتك بعد الآن. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن، المؤمن يتميز بالرحمة مع المؤمنين ويتميز بالشدة مع الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما أن واحد لا بالبيت بيفزع من صرصور، وبمجال المقابلة مع الكفار بيرجف قلبه من أي كلمة تقال أنه يمكن الكفار مثلا بدهم يعملوا هيك، بيرجف قلبه. هذه مش صفات المؤمنين. المؤمن ينبغي أن يكون من نمط أمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف كانت نظرة أمير المؤمنين للموت؟ شو بيقول أمير المؤمنين عليه السلام على الموت؟ إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. أنه إنسان يومية عم ينقص، يومية أي من ركض رايح، والموت يومية أي من ركض جاي لعنده. أنت أيها الإنسان في إدبار رايح، والموت في إقبال جاي، وماشيين اثنينكم، إذن ما التقى. أمير المؤمنين عليه السلام كيف كانت موت؟ ينبغي أن تكون نظرتنا إلى الموت، كيف كانته إلى المؤمنين والتعامل مع المؤمنين؟ ينبغي أن تكون نظرتنا كذلك. كانت نظرة أمير المؤمنين عليه السلام إلى المؤمنين أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. اللي بصير ينقر على إنسان مؤمن يعرف أنه وكأنه يهدم الكعبة. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. كيف كانت نظرة أمير المؤمنين عليه السلام للصلاة؟ يقول في نهج البلاغة: تعاهدوا أمر الصلاة. الله سبحانه وتعالى يصلح. ينبغي أن نأتي إلى الصلاة. كيف نظرة أمير المؤمنين للكفر والكافرين؟ كل الحروب التي خاضها بحثا عن الشهادة لكي يستشهد متقربا إلى الله تعالى بقتل الكفر والكافرين. أما نقول مثلا نحن ما خصنا، شو بدخلنا بالسياسة؟ ما لنا وللدخول بين السلاطين كما كان يقول أهل الكوفة. لا نكون موالين لأمير المؤمنين، نكون موالين للجبناء مش لشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، إلى آخر ما هنالك من مواقف لأمير المؤمنين. إذا لم يكن أحدنا يحاول حثيثا وبشكل جذري وأساس أن يتشبه بجميع صفات أمير المؤمنين، لا يمكنه أن يكون مواليا. الموالي هو الذي يريد أن توالي سيرته سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتنطبق سيرته على سيرة أمير المؤمنين. أما أن يكون إنسان يقول أنه يوالي أمير المؤمنين ولكنه لا يفكر أبدا بحرب الكفار، ليس مواليا لأمير المؤمنين. لا يفكر أبدا بصلاة ليل، بعبادة، بتهجد، بدعاء، بتحرك على مصيره، وقد يكون هذا المصير إلى النار والعياذ بالله، هذا لا يكون مواليا لأمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظوا أن الشيخ الباصقي كيف كان يجمع بين الأضداد. صاحب القلب الرقيق الذي يبكي في الدعاء فيبكي الناس الموجودين جميعا. كان في مجال زيارة كربلاء يجتاز في يوم مسافة 78 كيلومتر، وفي اليوم الثاني يرجع إلى النجف طيلة 17 عاما. هذه إرادة حديدية. صاحب هذا القلب الرقيق كان يمتلك هذه الإرادة المؤمنة الصلبة. صاحب هذا القلب الرقيق يصور الواحد أنه ما له خلق لا على مواجهة الكفار ولا شيء، يتحدى طغيان الشاه وكفره ويصرخ في العلماء وفي الناس في قم: أما فيكم رجل رشيد؟ لماذا لا تتصدون لهذا الكافر؟ صاحب القلب الرقيق العابد الزاهد يرى الدماء، ما تزال دماء الشهداء على جدران وأرض مسجد جوهر شاد في مشهد، ومع ذلك يلعن الشاه علنا ويقول: إياكم أن يدخل قلبكم حب الشاه، لأنه الزنديق الذي يخرج من قزويل. هذه أضداد موجودة بصفات المؤمن. شو السبب؟ سبب أنه المؤمن مع الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بيقول له اذبح بيذبح، الحكم الشرعي بيقول له عليك بالرأفة تبرز رأفة، مع الطفل الصغير في داعي للحنان. الحكم الشرعي كيف؟ ينبغي أن نكون مع الحكم الشرعي. كذلك كان آية الله البافقي رضوان الله عليه. هنا أصل إلى بيان جوانب من فراسته. فرس: المؤمن ينظر بنور الله، المؤمن يصل إلى مرحلة يرى العجائب. من أبسط الأمور بالنسبة للمؤمن أنه بصير يطلع بالواحد بيعرفه أنه مؤمن ولا لا، بيعرف أنه هذا الإنسان شو ناوي، بيعرف الشغل اللي عم بيفكر فيها. في واحد هون بلبنان عم بيحدثني أحد الإخوان المشايخ، قال لي ماشي أنا وياه مقبرة بمكان، قال لي بينه وبين نفسي عم فكر أنه لو ما عندي شغل كنت بقعد لي نص ساعة هلا بزور زيارة القبور. قال مباشرة طلع فيه قال له ايه معك حق، لو ما عندنا شغل كنا بنقعدنا شو نص ساعة منزور زيارة اهل القبور. وعدة شغلات تانية. شاب لبناني موجود هون عنده هيك مقدرة، وهي مسألة طبيعية جدا. العلم بحديث النفس باب مستقل في كتاب بصائر الدرجات حول العلم بحديث النفس، انه اهل البيت عليهم السلام كانوا اذا بيشوفوا واحد عم بيفكر بشغله بيعرفوا شو عم بيفكر هذا. الان بتجي اشاره لمساله العلم بحديث النفس. المؤمن له وضع مميز. شيخ البافقي كان عنده هالميز، كان يرى الامور المستقبليه. هلا ممكن حدا يسال طيب هذا مش علم غيب؟ وعلم الغيب شو مش محصور بالله عز وجل؟ علم الغيب مختص بالله تعالى، يعني لا يستطيع أحد من الناس أن يعلمه إلا بإذن الله، لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى. يعني الإنسان لا يستطيع يطلع على علم الغيب إلا بإذن الله، وبدون إذنه عز وجل لا يستطيع ذلك. فإذا أذن الله لعبد من عباده الصالحين بعلم الغيب علم. هذا إذا لم نقل إن كثيرا من هذه الأمور ليست غيبا. هلا مثلا الطبيب لما بيعرف إنه واحد عنده ضغط، ارتفاع بضغط الدم، هذا علم بالغيب مش علم بالغيب، هذا شيء موجود بس نحن ما بنعرف. بده جهاز، بده ضبط، هالجهاز هذا بيحدد إنه في ارتفاع بضغط الدم أو انخفاض. كذلك هؤلاء المؤمنين الزهاد بتصير أجهزتهم غير أجهزتنا. يعني أشبه ما يكون بطبيب عنده سماعة بيعرف إجمالا شو هو المرض، بظل بده صورة أشعة. كذلك اللي بيصور على الأشعة بيعلم بالغيب؟ لا. المؤمن العابد الزاهد تصل نفسه من حيث الصفاء إلى مرحلة يصبح قادرا على معرفة أمور، هذه الأمور ليست غيبا لكن نحن طلطميس، نحن مش شايفينها، مش انه هي غيب، هي الامور موجودة. يعني مثلا انه هذا شو عم بفكر، اذا كشف الغطاء عن ابصارنا بنصير نشوف في صورة حد منه، الصورة اللي حد منه يبين شو عم يحكي هذا او شو عم بفكر، فبيقدر الواحد يعرف. يعني مش غيب. اولا ينبغي ان نثبت ان هذا غيبا، ان هذا غيب. وثانيا حتى إذا كان غيب الله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب من يشاء من عباده. تقدم أن آية الله البافقي توسم في الإمام الخميني أن زوال الحكم الشاهنشاهي سيكون على يده. ثانيا توقع الشيخ البافقي أنه سيعتقل في قم وينفى منها، وأخبر بعض الناس بذلك قبل أن يعتقل في قم. يوم الأيام كانوا عم بيعمروا مسجد، كان مهتم بقم بتعمير المساجد في مسجد منطقة اسمها حسين أباد، يعني محلة الحسين، كان عم بيعمروا مسجد فيها. قال لهم أنا مش رح صلي بهالمسجد لأن رح يعتقلوني، ما عادش في وقت كتير، أو بيعتقلوني من هون أو من جمكران. ثالثا توقع أن يدخل إلى إيران الزي الغربي. الزي الغربي يعني البناطلين، وهي الطواقي اللي بشكل الشختورة، ما كانت متعارفة، لبس فرنجي ما كان متعارف بإيران. قعد يوم من الأيام مع جماعة قال لهم أنا منتظر أنه يجي الزي الفلاني بصيروا الناس يلبسوا هيك قبل ما يجي الزي على إيران بالمرة. توقع دخول الزي الغربي الذي غزا إيران، وكان يعبر عنه بتعبير لاذع، كان يحتقر هذا الزي. وكان هذا التوقع قبل مجيء الزي الغربي بثمان سنوات، قبل ثمان سنين محدد انه بده يصير فيها شيء. رابعا، حدد وقت اطلاق سراحه من شهر ري وعودته الى قم. كان يسأل، اسألوا انت ترجع قم، فيقول عندما يدخل اهل الشمال يعني الروس من الشمال، واهل الجنوب يعني الانجليز والامريكيين من الجنوب، ويحاصرون العاصمة طهران ويأخذون الشاه، عندها سأذهب الى قم، لأن الشاه المقبور بيول الشاه المقبور اللي صعد حكمه بانتصار الثورة، كيف ازيح من الحكم؟ دخل الحلفاء، اجت روسيا من الشمال، اجوا الانجليز والامريكيين من الجنوب وحاصروا العاصمة طهران واعتقلوا واخذوا. فكان هو قبل هذا بزمن طويل الشيخ البافقي قال انا راح ظل بالشاه عبد العظيم الى ان يدخل هؤلاء ويحاصروا العاصمة، عندئذ انتقل الى قم. والواحد من اللي سمع الحكيات منه كتب التاريخ عنده، كتب انه عندما يدخل هؤلاء وهؤلاء، كتب الخصوصيات. فعندما دخلوا وحاصروا العاصمة، يقول بعد حوالي 4 أيام ذهبت لزيارته في شهر ري فسألت عنه، قالوا ذهب إلى قم. هو كان ناطق أنه خلاص هلأ صار في رعى قم. خامسا، يقول مؤلف الكتاب الذي رأيتموه، قال لي عدة مرات وسمعه غيري منه إنه سيذهب إلى كربلاء بعد ذهاب الشاه ويبقى فيها 10 أشهر، حتى أنه ذات مرة قبل أشهر من ذهاب الشاه قال لي محمد، يعني قال للمؤلف مؤلف هذا الكتاب، سيتحقق العمل بنذري قريبا. قبل عدة أشهر من زوال الشاه قال لهم قريبا أنا رايح على كربلاء. قلت مولاي خذني معك ولو كناسا. قال محمد أما تستحي تقول لي هذا؟ فهل الله الذي يأخذ الملا البافقي إلى كربلاء لا يستطيع أن يأخذك؟ استغفر الله، عم تقول لي خذني معك، ليش ما تطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ؟ ما هو اللي ما يأخذني أني، أنا شو بقدر أسوي؟ أطلب منه مباشرة. نقول استغفرت الله وعرفت أني أخطأت. سادسا، توقع موت الشاه الطاغية. كان يقول مرارا كان هذا بيقصد الشاه، يريد القضاء عليه، ولا يعلم أنه لا يستطيع لا يستطيع أن يقضي على شيخ في حمى الله وفي ظل توجهات صاحب العصر والزمان، لا يعلم أن الله يمنع عبده البافقي، سأبقى حيا وأشهد هلاكه. سابعا، كان يصرح بخروج الإمام المنتظر ويقول وسأكون أنا في ركابه وسأتولى الحكم من قبل الإمام المنتظر. لاحظوا النص، هلأ بيجي تفسير هذا كيف، ليش إذن توفى؟ هلأ بتبين أنه معه حق. كان يصرح بخروج صاحب العصر والزمان وأنه سيكون موجودا في محضره الشريف ويحكم قم من قبله، عجل الله تعالى فرجه. يقول الرازي سمعته مرارا يقول منذ أكثر من 35 عاما وأنا أصرخ طالبا التشرف بخدمة بقية الله وأن أكون في ركابه متصديا للأمور من قبله. أنه بده يجي الشيخ البافقي ويحكم قم من قبل الإمام المنتظر. طيب إذا توفى الشيخ البافق، هذا الحكي صحيح ولا غلط أنه بده يحكم قم من قبل الإمام المنتظر؟ الجواب صحيح. كيف؟ نحن نؤمن بالرجعة، يعني يرجع من الناس فريقان، المؤمن السعيد السعيد والكافر الشقي الشقي. هؤلاء رح يرجعوا قبل قيام الساعة. كيف رح يرجعوا؟ أهل البيت عليهم السلام يرجعون ويحكمون، وبعض الكفار أيضا يرجعون ويحكمون. هذا الكتاب من الكتب التي تشترى وتقتنى، كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين لأحد كبار علمائنا السيد عبد الله شبر رضوان الله عليه. لاحظوا ماذا يقول عن الرجعة: اعلم أن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقة، بل هي من ضروريات مذهبهم، كما يتحقق البعث يوم القيامة يتحقق قبل يوم القيامة، إلا إذا كان واحد بده يناقش بالبعث تصير المسألة بده يرجع لأبحاث المعاد وأبواب المعاد. إذن الرجعة يرجع قوم من المؤمنين ويرجع قوم من الكافرين، وهي عندنا تختص بمن محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا، والباقون مسكوت عنهم كما وردت به النصوص الكثيرة. إذن الرجعة مش لكل إنسان. الشيخ البافقي سيرجع وغيره أيضا يرجعون ويكونون مع صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشيخ البافقي رضوان الله عليه بالإضافة إلى ما تقدم بقي من سيرته بعض الأمور أشير إليها باختصار لكي ينتهي الحديث عن آية الله البافقي هذا اليوم إن شاء الله. من جملة أمور الشيخ البافقي سفره إلى كربلاء، عندما أطلق سراحه من شهر ري كما تقدم كان قد نذر أن يسافر إلى كربلاء، ولكنه كان مريضا، وضعه الصحي كان سيء جدا، مع ذلك قرر أن يسافر إلى كربلاء. طيب بده جواز، الوضع العسكري والأمني بوقتها وضع مضطرب في حروب، بيقوم بقرر أنه هو واللي معه لا جواز ولا شيء، وبيجي بيوصل على كربلاء، ما حدا بيعرف كيف وصل، مريض جواز سفر ما معه ولا شيء، وصل على كربلاء بيشوفوا واحد هونيك بيقول له شيخنا حقيقة أنا معتقد أنه الإمام صاحب الزمان هو اللي جابك وصلك لهون. بيقول طلع فيه قال له خلي يقينك يكون غير شكل، خليك اعتقد أنه اللي وصلني لهون هو الله عز وجل مش الإمام صاحب الزمان. هذه تدخل في إطار الفهم التوحيدي. يعني ممكن نحن نغلط ونقول انه هاي المسألة بطلبها من العباس عليه السلام، ممكن نقول نطلبها من العباس لكن من العباس بإذن الله عز وجل، بس انه نطلب من العباس ونطلب من صاحب الامر ونكرر هذا الكلام ونغفل عن مسألة انه هن عبيد من عبيد الله، صح هن اسادتنا واسيادنا لكن هن عباد الله ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، إذا غفلنا عن هذه المسألة يتعارض ذلك مع توحيدنا. آية الله البافقي بنفس الوقت اللي بيحكي مع هذا الإنسان هيك منشوف أنه يعتقد أن ولي الله الأعظم هو الإمام المنتظر، أنه مسائل الكون كلها بالتالي ترجع إلى الإمام المنتظر بإذن الله تعالى. يعني محور الكون هو الإمام المنتظر، ولكن مش بقدرته الذاتية، بقدرة الله عز وجل. التوحيد ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا دائما، حتى لما نتوسل بأهل البيت عليهم السلام. هذا الإنسان عظيم، حبه لأهل البيت لا يوصف، لكن بنفس الوقت واضحة مسألة التوحيد عنده تماما. بنفس السفرة بكربلاء بيجي لعنده آية الله القمي. عرفتوا من هو آية الله القمي؟ الذي ثار على الشاه في مشهد وحدثت المجزرة آنذاك. هذا السيد الجليل سفر أبعد إلى العراق، إجا تيزور الشيخ البافق بعد ما زاره خلص، قال له شيخنا أنت باعتبارك واصل جديد إذا بيلزمك شيء أنا حاضر. قال له أنت يا سيدنا عم تحكي هيك، وليش أنا ما أطلبش من الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ يعني كي نشيف ضرورة آية الله البافقي أنه بمجتمعاتنا لازم يكون في تركيز على التوحيد دائما وبكل مجتمع. نحن إذا ما أكدنا على هالأمور قد ننسى حقيقة التوحيد. وبالفعل شو كان بيسوي؟ قال كل سفرته لكربلاء ما أخذ مصاري من حدا،
ما طلب من حدا. لما يخلص مصرياته شو يسوي؟ الشخص اللي كان مسؤول عن مصاريف بيقول اجي لعند الشيخ قال له ما عادش عندنا مصاري، يقول له بتروح على حرم العباس عليه السلام، لانه هو رئيس مكتب سيد الشهداء، هو المسؤول متصدي لامور سيد الشهداء العباس. تروح لعنده بتقول له ضيفكم البافقي ما عاد عنده مصاري والباقي مش عليك. بقول انا بروح على الحرم بزور وبخاطب العباس عليه السلام بقول له انه ضيفكم البافقي خلص مصروفه ما عاد عنده مصاري، ولا نحس الا بفتح باب الرزق من حيث لا نحتسب. الله سبحانه وتعالى ييسر. اسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي واله.